الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه
اللهم صل على محمد.
إذن ما زال الكلام في القضية الثالثة وهي فيما يجوز فيه الحكم بشهادة واحد عدل ويمين. وقلنا بأن هذه المسألة قد وقع الخلاف فيها بين الأعلام في خصوص ما يثبت فيه الحكم بشاهد واحد ويمين، وهم على أقوال. قول الأول كان في خصوص جواز الحكم بالشاهد واليمين في الدين دون غيره، وهذا ما ذهب إليه سيدنا الماتن رحمه الله، تابعا بذلك لما ذهب إليه شيخنا الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، حيث قال باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة إذا شهد لصاحب الدين إلى آخره. وأيضا الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب في لهذا القول في الاستبصار، وعليه روايات عديدة استدلنا بها، من جملتها في بعض الروايات كما في رواية حماد، حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي، وغيرها من الروايات التي تقدمت. وذهب لأجل هذا مشهور الفقهاء قديما وحديثا في إصباح الشيعة وفي الكافي في الفقه، وأيضا صاحب الرياض عليه الرحمة وغيرهم من قبيل ما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة السيد الحسين رحمه الله. وكان الرأي الثاني في الأموات، ليس مختصا الحكم في الدين بل يشمل الحقوق المالية. هذا الرأي الثاني يشمل الحقوق المالية خاصة دون مطلق حقوق الناس، وهذا ما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة. صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الرياض لم يذهب إلى الخصاص في الدين فقط، بل يشمل ذلك كل الأموال دون بقية الحقوق، ولم يستدلوا على ذلك سوى برواية واحدة فريدة وهي مرسلة عبد الله بن عباس، ذكرها صاحب مسالك الأفهام الشيد الثاني رحمه الله، حيث قال إنما اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وحقوقها لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال استشرت جبرائيل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال لا تعدو ذلك. هذه الرواية أيضا نقلها العوام في أكثر من مصدر ومالوا إلى ذلك وحكموا بذلك، كما في طرق عديدة من جملتها نيل الأوطار وقد ذكرناه بالأمس، والشرح الكبير أيضا في رواية أبو هريرة. والقول الثالث هو كان في أنها تشمل الحقوق، حقوق الناس بأجمعها، ليست مختصة في الديون ولا في الأموال دون مطلق الحقوق، بل هي في مطلق الحقوق. ما هو الأصح في هذا المقام؟ هل هي مختصة بالدين فقط كما هو في متن سيدنا الأستاذ رحمه الله سيد المتن بأنها مختصة في الديون، ومشهور الفقهاء ذهب إلى ذلك، أو أنها في الأموال أو أنها في حقوق الناس كافة، سواء أكانت في الجانب المالي أو في الجانب الحقوقي غير المالي، لتشمل بعد ذلك الحدود والديات وكل ما كان من حقوق الناس كحق الإجارة والصلح والبيع وغير ذلك. تحقيق المقام يمكن تلخيصه بالتالي، وذلك بأن نحذف القول الثاني وهو أنها تشمل الحقوق المالية دون ما عداها، نحذفه لأجل أن الحقوق المالية بالتالي إما أنها داخلة في حقوق الناس أو في الدين، يعني يمكن أن تحمل على الدين على الرأي الأول. فيبقى عندنا رأيان: الرأي الأول اختصاص جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين في خصوص الدين، الرأي الثاني في جميع حقوق الناس، يجوز الحكم بالشاهد واليمين في جميع حقوق الناس. ما هو الأقوى في هذا المقام بين الرأي الأول في الدين خاصة أو في حقوق الناس عامة؟ الأقوى كما نميل إليه هو القول الثاني، وهو أن جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين في جميع حقوق الناس وليس في الدين خاصة. ويمكن الاستدلال على ذلك بروايات عديدة. الأولى كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عطيبة وسلم بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام الإمام باقر عليه السلام، فسأله عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا، يعني الحكم بن عطيبة وش اسمه سلمة بن كهيل، فقالا: هذا خلاف القرآن. فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إن الله يقول: وأشهد ذوي عدل منكم. فقال: قول الله وأشهد ذوي عدل منكم هو لا تقبل شهادة واحد ويمينه. ثم قال: إن عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة. وهذه الرواية تقدمت بتفاصيلها عندما تحاكما إلى شريح القاضي بعد أن طلب المستنكر للإمام عليه السلام أن يكون القضاء عند شريح الذي نصبه علي عليه السلام. خلاصة الرواية كما تقدمت بالأمس أنه شريح قال له: ما دليلك؟ ما هي البينة؟ قال: أتى بشاهد وهو الحسن عليه السلام، ولده الحسن، بولده الحسن. فقال شريح: لا أقضي بشاهد واحد. ثم أتى بقنبر، شريح اعترض على قنبر بأنه مملوك، وهو لا يعتبر شهادة المملوك حجة. فعندئذ علي عليه السلام قال: بأنك يا شريح أخطأت في ثلاثة مواضع. الأمر الأول شرح لهم بشكل مفصل، الأمر الأول أنك قلت بأنك لا تقضي بشاهد واحد مع أنه هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، قضى بشاهد واحد ويمين. الأمر الثاني أنك قلت بأنه قنبر مملوك، لا ضير في أن يكون المملوك شاهد إذا كان عادلا، لا يميز الحر عن المملوك في هذا المقام. ثالثا هذا الدرع هي غلول أخذت سرقة، يعني في معركة الجمل في البصرة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: حيثما وجدتم غلولا فخذوه بلا بينة. ما بدها تقاضي ايضا لا بشاهد واحد ولا. هذا اولا يستدل على حقوق الناس بهذه الصحيحة انه ليست مختصة في الدين خاصة بل تشمل غير الدين كما في قضية الدرع، وبالتالي الدرع هي عين خارجية ليست دينا. وعليه يمكن أن تكون هذه الرواية قرينة على كون المراد من الدين في رواية الدين هو مطلق المال وليس خصوص الدين، ومن الواضح بأنه لا تنافي بين هذا وبين أن تكون أيضا مشمولة لحقوق الناس، لأنها هذه القضية من حقوق الناس. بقي أنه قد يعترض المعترض على هذا الرأي أنها تشمل حقوق الناس وليست خاصة بالدين أو بالأموال. يمكن أن يعترض على ذلك بأن يقال أن روايات الدين هي خاصة وهذه الروايات هي عامة، ويمكن حمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد، فعندئذ هذا جمع عرفي، والجمع العرفي ها هنا معتبر عند العقلاء في أن يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص فيكون مخصصا به. إن قلت ذلك نقول أولا إن أدلة القول الثاني وهي أنها حقوق الناس أقوى ظهورا، خاصة الصحيحة القائلة بأنه تكون في معرض التفصيل في هذه القضية بين حقوق الله وحقوق الناس، بين حقوق الله وحقوق الإمام عليه السلام فصل في هذه القضية بأحد أمرين لا ثالث لهما، وهذا نص صريح، وهو إن إما أن تكون في حقوق الله وإما أن تكون في حقوق الناس. ففي حقوق الناس قال بجواز الاكتفاء بشاهد واحد ويمين، هذا مضافا إلى أنه يمكن النقاش في ظهور روايات الدين خاصة، يعني إذا قلنا بأنه هذا ظاهر وهذا ظاهر ما هو الأقوى ظهورا؟ قطعا الأقوى ظهورا تلك الروايات المفصلة والتي تكون بمثابة إعطاء الضابط الكلية الضابط الكلية لجواز الحكم بشاهد واحد ويمين كما في هذه الصحيحة. فعندئذ يمكن أن يقال بأنه لا ظهور للروايات الأولى. ليش؟ لأن الروايات الأولى التي تتحدث عن جواز القضاء بالشاهد واليمين في خصوص الدين إنما هي كانت في صدد الاستعراض لما قضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي قضى به؟ قضى في الدين. لكن هل هذا يعني بأنه يكتفى بذلك ولا يجوز التعدي منه إلى غيره؟ مش ثابت، يعني بمثابة مفهوم الوصف إذا صح التعبير. ثانيا أنه أكثر الروايات التي تتحدث عن أنه مختص بالدين دون سواه هي مجرد روايات حاكية عما فعل النبي والأمير عليه السلام في الكوفة، حاكية وليست في مقام الحصر. صار واضح؟ يعني بالتالي يمكن أن نقول بأن روايات الدين هي مثال من باب المثال على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وليس منه الاختصاص. كما ذهب إليه سيدنا الماتن رحمه الله. وهذا أنه الجامع العرفي ها هنا في غير محله لأقوائية ظهور روايات الرأي الثاني وهو حقوق الناس، هذا يؤيده عدة روايات أو عدة أمور. الأمر الأول صحيحة محمد بن مسلم هذه التي تقدمت في درع طلحة، لأنه في مقام إعطاء الضابط الكلية لموارد ثبوت الحكم بالشاهد الواحد واليمين، فهي منحصرة في حقوق الله وحقوق الناس. ثانيا تضافر الروايات المشتملة على لفظ الحق التي تقدمت بالأمس، روايات عديدة وكلها تذكر أنه حق، إذا كان له حق أو عليه حق أو إلى آخره، تشتمل على لفظ الحق، مما يشير إلى ثبوت الحق بالشاهد واليمين وليس خاصة الدين. ولهذا نميل إلى أقوائية الرأي الأخير، وهو أن ثبوت الحكم بالشاهد الواحد واليمين إنما يكون أيضا بمطلق حقوق الناس، ويشمل عندئذ الدين والأموال والأمور الأخرى كالبيع والإجارة والصلح وحتى الحدود، حدود الله، بمعزل عن كون حدود الله منها المتوقف على أو الذي يجر إلى المال كنفترض حق السرقة يجر إلى المال، أو بعض الديات التي تجر إلى الأموال أيضا مشترك بالقصاص
مشترك بين
أما في ما كان مشتركا بين حقوق الله وحقوق الناس فعندئذ ما كان من حقوق الناس يثبت وما كان من حقوق الله فلا يثبت، نفرق بين الأمر. بقي أخيرا في المسألة التي طرحها سيدنا الماتن رحمه الله، بقي القضية الرابعة الأخيرة، وهو أنه هل يجوز أن يحكم بشهادة امرأتين مع اليمين وتكون شهادة المرأتين هي بمثابة شهادة الواحد الرجل الواحد، أو لا يتجوز شهادة المرأة مطلقا؟ بقوله أخيرا في المسألة الأولى لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي إلى آخره، إلى أن يقول ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي. هل يجوز الحكم بشهادة امرأتين أو لا يجوز الحكم بشهادة امرأتين؟ فهذه القضية أيضا هي موضع شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل كاد أن يكون عليه الإجماع لولا مخالفة ابن إدريس والمحقق الحلي رحمهم الله، وذهب الأعم الأغلب من الفقهاء قديما وحديثا إلى جواز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي فيما يجوز به شهادة الواحد مع اليمين. أما ابن إدريس قال في سرائره رحمه الله، قال يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا سواء أكان المال دينا أو عينا، وكذلك يحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي في ذلك عند بعض أصحابنا، والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر أو يحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي. يعني كأنه ابن إدريس حاول أنه يستعرض رأي الفقهاء الذين تقدموا عليه بأنهم حكموا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، ولكن قال بأن هذا ما هو عند بعض أصحابنا، أما ما تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح أنه لا يقبل شهادة المرأتين مع يمين المدعي. وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي. هيك عم بقول إنه أول الكلام بدون أول الكلام مين بقول أنه شهادة المرأتين هي بمثابة شهادة رجل واحد، فهذا يحتاج إلى دليل. يقول والأصل أن لا شرع، مش مشرع هذا الأمر بالأصل، وحملها على الرجل قياس. الترتيب عم يرتب، شوفوا كيف بلش، بلش انه لا تقبل شهادة المرأتين وهي يحتاج الى دليل وما في عندنا دليل، وان تحمل على الرجل هو قياس وهو عندنا باطل، والاجماع فغير منعقد. كانوا عم بحاول يرد على من قال بان هذه المسألة اجماعية، انه تقوم شهادة المرأتين بدل الرجل الواحد. قال والإجماع فغير منعقد، والأخبار غير متواترة. إذا بتقول لي أنه والله هذا تواترت عن الأخبار وعليه فصار حجة قطعا لأجل حجية التواتر، هذا مش منعقد أيضا، هذا مش تام أو غير موجود. فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمم. يعني إذا في عندنا شيء رواية تحكي عن شهادة المرأتين فهي رواية شاذة، والأصل عدم الأخذ بالروايات الشاذة، براءة الذمة عنها. فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة، إما إجماع أو تواتر أخبار أو قرآن، وجميع ذلك خال منه. لا في عنا إجماع ولا تواتر أخبار ولا في آية صريحة تقول بأنه يجوز، فبقي دليل العقل، وهو دليل العقل وهو ما اخترناه وحققناه. هذا قول مين؟ ابن إدريس. أما تحرير الأحكام يقول لا يقبل في الأموال امرأتين ويمين المدعي إلى آخر قوله. يعني الشاهد في المقام في قول تحرير الأحكام هو قوله رحمه الله لا يقبل في الأموال امرأتين ويمين المدعي. طيب المشهور شهرة عظيمة قلنا بأنه ذهب إلى شنو؟ إلى جواز شهادة المرأتين وأنهما تقومان مقام الرجل الواحد العدل الواحد. أما رأي ابن إدريس رحمه الله فليس له حجية في المقام، قوله في هذا المقام ليس حجة ولا يعول عليه، وذلك لأنه ابن إدريس بالأصل أنكر حجية الخبر الواحد بالأصل، حتى خبر الرجل الواحد ابن إدريس منشور عنه هالشيء. طبعا لأنه ما ذهب إلى هذا الرأي سوى ابن إدريس، وقبله كان سيد المرتضى رحمه الله علم الهدى، قال بعلم حجية الخبر الواحد، خبر الواحد مو حجة. طب شو بتعمل إذا قالوا له لابن إدريس ولا للمرتضى عليهما الرحمة، إذا قالوا له شو بتعملوا بهذه الروايات الكثيرة التي استنبط الفقهاء منها الأحكام الشرعية، وهي ثلاث أرباع الأحكام الشرعية مستنبطة من الروايات وخبر واحد، لأنه الإجماعات قليلة جدا وأخبار التواتر أقل منها، أقل من الإجماعات. فإذا بدنا نقول خبر الواحد مو حجة، فما بيبقاش عندنا من الأحكام الشرعية إلا مقدار قليل جدا. طب هذه الأحكام كلها اللي بين أيدينا من جبتوها؟ سيد المرتضى رحمه الله بجاوب على هذا الاستشكال بقول صحيح أنا ما بقول بحجة خبر الواحد، خبر الواحد مو حجة، لكن يكون حجة في حالة ما لو قامت القرائن المحفوفة الموجبة بصحة الصدور يعني تطمئن القلوب إلى كون هذا الخبر بمثابة المقطوع به في قرائن محفوفة، عندئذ بكون حجة طبعاً. يعني هيك خرجها، يعني قال خبر واحد مش حجة، بس إذا كان محفوف بقرائن عديدة توجب الاطمئنان بصحة الصدور فبصير حجة، لا لحجية الخبر الواحد بل لحجية شنو؟ القرينة. صار واضح؟ هيك أجاب. إيه صحيح، هؤلاء الاثنين بيقولوا ابن إدريس والثاني مرتضى، وأستاذنا اللي يرحمه عافاه الله بعده ما زال حيا، سيد المددي. سيد أحمد المددي هو درس عنده الشكنيج وبعض الإخوان، أنا رحت مرة أو مرتين فقط يعني، بس بالتالي بمثابة أستاذ. سيد المددي يقول بعدم حجية أيضا خبر واحد من المعاصرين، وهو كان متفرد بهذا الرأي. وإذا استشكلت عليه بما تقدم فيقول بأنه نعم، مع القرائن المحفوفة بالخبر نأخذ به، لا لحجية خبر واحد بل لحجية القرينة. هذا بالنسبة إلى ابن إدريس، لأنه قوله غير حجة في هذا المقام باعتبار أنه لا يقول بحجية خبر واحد من الأصل. وأما الثاني يعني مع تحرير الأحكام حيث قال بأنه لا يقبل في الأموال امرأتين ويمين المدعي، فقد منع من قيام المرأتين مقام الشاهد في كتاب القضاء وقبل بشهادتهما في نفس الكتاب تحرير أحكام، نفس الكتاب تحرير أحكام قال بجواز أن يكونا شاهدين في مرحلة الشهادات. وعلى أي حال، وعلى أي حال يمكن الاستدلال على جواز الحكم بشهادة المرأتين أولا بأصل حجية شهادة المرأتين، حيث دل على ذلك كتاب العزيز. ليش عم نقول أنه ما في أي؟ لا، من أي القرآن الكريم بصورة البقرة واضحة صريحة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى آخر الآية. إن أبيت أن تأخذ بهذه الآية لأنه عم تحكي عن قيام المرأتين مقام الرجل في خصوص البينة، فيما لو كان الأمر يحتاج إلى بينة شرعية مش فيما نحن فيه من قيام شاهد واحد مع يمين، إذا أبيت فنقول بأن هناك روايات صريحة واضحة في الاستدلال على جواز الحكم بشهادة المرأتين، منها صحيحة الحلبي عليه الرحمة، هي الرواية أصلها عن محمد بن عيسى، بنقول عنه محمد بن أبي عمير، بعدين عن حماد عن الحلبي، رواية خالية عن أي إشكال من جهة السند، صحيحة جدا. أعلائية عن الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحق، يعني تشهد المرأتين وبعدين يحلف بالله أن حقه لحق. وأيضا رواية منصور بن حازم، صح مرسلة لكنه عمل بها الأصحاب، نقلها الشيخ الصدوق عليه الرحمة، محمد بن علي بن حسين بإسناده عن منصور بن حازم قال إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. طيب، فإذا أولا عندنا آية، وثانيا روايتين معتبرتين، الأولى صحيحة والثانية عمل بها الأصحاب، رواية منصور بن حازم. وعليه فالأقوى قيامهما مقامه، مقام الشاهد الواحد فيما يجوز الحكم به، فتثبت شهادتهما في الديون كما عليه سيدنا الماتن قدس سره وجماعة، وهو الأحوط. والأقوى ثبوت ذلك في جميع حقوق الناس كما تقدم، وخاصة أن رواية بن حازم تشتمل على الجواز في مطلق الحق وليس في خصوص الدين، ولذلك الأصح هو أنه يجوز الحكم بشهادة امرأتين بدل الشاهد الواحد مع يمين المدعي. والحمد لله رب العالمين. Thank you.